المعتد بالمخاطرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. تقدم بأن الكلام في الدليل الثاني يقوم في جهات: الجهة الأولى كان الكلام فيها حول تصوير دلالة أدلة النهي عن المنكر على وجوب النهي الدفعي كالنهي الرفعي، وتقدم وجه وهو التمسك بالإطلاقات المستفاد من كلمات السيد الخميني قدس الله نفسه. والوجه الثاني هو ما أفاده المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف، حيث قال: بل الرفع هنا ليس إلا الدفع، فمن شرع بشرب الخمر فبالنسبة إلى جرعة شرب لا معنى للنهي عنه، وبالنسبة إلى ما لم يشرب كان النهي دفعا عنه. وحاصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه وأشار إليه هو أنه في كل مورد يتحقق الرافع فهو دفع في الحقيقة وليس رفعا، وعندما نقول هو دفع في الحقيقة وليس رفعا أي هو دفع بحسب النظر الدقي، وذلك لوضوح أن فاعل المنكر عندما يرتكب المنكر فهذا المنكر إما له استمرار وإما ليس له استمرار، وعندما نعبر بالاستمرار فمرادنا من الاستمرار هو الاصطلاح الفلسفي الذي يعني الوجود بعد الوجود. فعندما يتحقق فعل إما له استمرار وإما ليس له استمرار، إن كان له استمرار كشرب الخمر مثلا، شرب المكلف خمرا وفي أثناء شربه للخمر ينهى عن المنكر، هذه صورة. وفي الصورة الأخرى يقدم الإنسان على فعل كما ذاك القتل مثلا، والقتل يتحقق بوجود واحد لا أنه يتحقق بوجودات متتالية. فإن كان المنكر من قبيل الثاني من قبيل القتل فمن الواضح جدا أن النهي عنه بعد وقوعه ليس نهيا عن استمراره، إذ أنه بحسب الفرض وجود واحد قد تحقق وتصرم، فالنهي عنه ليس نهيا عن استمراره، فلا يكون النهي نهيا رفعيا إذ أنه ليس موجودا حتى يرفع، بل تحقق وانصرام. وإنما النهي حينئذ يكون نهيا ماذا؟ نهيا دفعيا عن أن تقع مثل هذه الجريمة من قبل القاتل نفسه أو من قبل غيره. وإن كان المنكر من قبل من قبيل الأول، يعني من قبيل شرب الخمر مثلا، فشرب الخمر وإن كانت له وجودات مستمرة ولكن ما تحقق منها تحقق، لا يمكن النهي عنه إذ أنه تحقق بحسب الفرض، وما لم يتحقق منها النهي عنه نهي دفعي. فحينئذ يقول المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه: كل ما يكون من موارد النهي الرفعي فهو بحسب النظر الدقي نهي دفعي، وبالتالي فإن دفع المنكر كنهي كرفع المنكر، فإن عنوان رفع المنكر بعبارة أخرى شامل لماذا؟ لدفع المنكر. إلا أن هذا الذي أفاده المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه على دقته لم يقبله المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وأورد عليه بأن هذا وإن كان تاما وصحيحا ولكنه لا ينبغي إبرازه في المقام. لماذا؟ يقول السيد الخوئي: لأن الموضوعات التي أخذت في لسان الأدلة ينبغي حملها على مفاهيمها العرفية، فعنوان النهي عن المنكر بما أنه أخذ في لسان الدليل ينبغي حمله على مفهومه العرفي، والعرف بلا ريب يفرقون بين عنوان الدفع وبين عنوان الرافع، فيرون بأن عنوان الدفع يتحقق في الموارد التي لم يتحقق فيها المنكر أصلا، بينما عنوان الرافع يتحقق في الموارد التي تحقق فيها المنكر. يرون أن النهي حينئذ يكون نهيا رفعيا، وإن كان بحسب النظر الدقي هو نهي دفعي، ولكنه بحسب الفهم العرفي إنما هو نهي ماذا؟ نهي رفعي. حينئذ إذا كانت الأدلة أدلة النهي عن المنكر ظاهرة في النهي الرفعي ينبغي حملها على الصورة الثانية دون الأولى. لماذا؟ لماذا؟ لأن العرف هو المحكم في تشخيص المفاهيم، وحينئذ بمقتضى هذه الضابطة الأصولية الكلية في باب تحديد المفاهيم لا بد أن نقول بأن النهي عن المنكر الواجب هو ما يكون نهيا رفعيا بنظر العرف لا ما يكون نهيا دفعيا، فإدخال الدفعي في الرفعي وإن كان دقيقا إلا أنه لا يفيدنا في المقام. وأما الوجه الثالث الذي ذكر لإثبات أن النهي الدفعي كالرفعي فهو ما أشار إليه السيد اليزدي أعلى الله مقامه في حاشيته أيضا، حيث قال: وذلك لوجود المناط في الأول أيضا، يعني الدفع، لأن الظاهر أن المناط عدم وجود المنكر في الخارج، وإلا فالأدلة ظاهرة في الرافع. فالسيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية يقول: نحن نعمم الحكم وهو وجوب النهي إلى النهي الدفعي أيضا من خلال ماذا؟ من خلال دعوى وجود مناط النهي الرفعي في النهي الدفعي. فالمرحلة الأولى من مراحل الاستدلال أن نسلم بأن أدلة النهي عن المنكر ظاهرة في وجوب النهي الرفعي، هذه هي المرحلة الأولى. بعد ذلك في المرحلة الثانية نعمم الحكم لغير الموضوع الذي كانت الأدلة ظاهرة فيه، فنوسع دائرة الموضوع حتى إلى النهي الدفعي، كيف نوسع الدائرة؟ نوسع الدائرة بدعوى وجود المناط في كلا المصداقين. والمناط هو ماذا؟ المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج. الشارع المقدس عندما أوجب النهي الرفعي فإنما أوجبه لأجل أن لا يوجد المنكر في الخارج مستمرا، وهذا الملاك كما هو متحقق في موارد النهي الرفعي متحقق في موارد النهي الدفعي أيضا، فإنه ماذا؟ فإنه بتحققه لا يوجد المنكر في الخارج، وبالتالي يعمم الحكم إلى ذاك أيضا. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه قد يمكن أن يناقش، يعني لو كنا نحن وظاهر الأدلة فقط، لو كنا نحن وظاهر الأدلة يمكن أن يناقش فيه بأن إحراز أن وجود المنكر في الخارج هو ملاك وجوب النهي عن المنكر لا بشرط، هذا غير واضح. يعني تارة نحتمل بأن ملاك الحكم هو عدم استمرار وجود المنكر في الخارج، وتارة نحتمل أن ملاك الحكم وهو وجوب الناهي هو عدم وجود المنكر في الخارج. عندنا احتمالان: الجزم بأن ملاك الحكم هو الاحتمال الثاني وهو عدم وجود المنكر في الخارج أصلا، الجزم بأن هذا هو الملاك، وتسريته من هذا المورد إلى مورد الدفع عن المنكر، هذا لا يمكن إلا لمن اطلع على ملاكات الأحكام، وإلا فإنه يمكن إبراز احتمال آخر في المقام، وهو أن الحكم الذي هو وجوب الناهي لعل ملاكه هو خصوص ماذا؟ عدم وجود المنكر في الخارج مستمرا، لا أصل عدم وجوده، هذا محتمل. حينئذ إذا كنا نحتمل بأن هذا هو الملاك، هذا الملاك متحقق في موارد النهي الرفعي وليس متحققا في موارد النهي الدفعي، فتسريته من موارد النهي الرفعي إلى موارد النهي الدفعي بلا دليلين. وعلى أي حال فلو كنا نحن وظاهر الأدلة الجزم بتحقق هذا الملاك والمناط في كلا الموردين مما يصعب تصويره إثباته بعبارة أخرى. وتحقيق النظر في هذا المطلب من أوله إلى آخره بأن يقال أننا لو أغمضنا النظر عن إطلاقات الأدلة وقلنا بأن الأدلة لا إطلاق لها يشمل حال الرفع وحال الدفع معا، إما لقصور في الأدلة فلا ينعقد لها إطلاق، وإما لوجود مانع في البين يمنع من ماذا؟ يمنع من استظهار الإطلاق، يمنع من انعقاد الإطلاق. وهذا المانع ما هو؟ هذا المانع ولعله هو الذي كان يداعب أذهان العلماء رضوان الله تعالى عليهم، هذا المانع لعله ما أشار إليه المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في أصوله، وبنى عليه من جاء بعده من الأصوليين، وهو أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، فكل حكم من الأحكام لا بد له من متعلق وله أيضا ماذا؟ متعلق متعلق، وهو ما يعبر عنه بالموضوع. فمثلا الحكم بحرمة شرب الخمر هذا حكم له متعلق وهو الشرب، وله متعلق متعلق وهو الخمر. الخمر متعلق المتعلق، إذ أن المتعلق وهو الشر تعلق بالخمر، فالخمر متعلق المتعلق. هذا متعلق المتعلق هو الذي يعبرون عنه في كلماتهم بالموضوع. تارة يعبرون بالموضوع عن المكلف، وتارة يعبرون بالموضوع عن متعلق المتعلق. كيفما كان، فإن التمييز بين الموضوع وبين المتعلق، تمييز بين المتعلق وبين متعلق المتعلق بأي نحو؟ يقولون التمييز بينهما بأن التكليف تكون له داعوية أو زاجرية نحو متعلقه، وليست له داعوية أو زاجرية نحو متعلق المتعلق. التكليف عندما يقول يحرم شرب الخمر، هذه الحرمة لها زاجرية عن المتعلق وهو الشرب، وأما هذه الحرمة لا تكليف لها بالنسبة إلى الخمر نفسه. التكليف والزاجرية إنما هي منصبة على ماذا؟ على متعلق على المتعلق، وأما متعلق المتعلق فالتكليف لا زاجرية له ولا داعوية له نحوه. إذن هذا متعلق المتعلق وهو الموضوع، ما هو شأنه؟ يقول الأصوليون شأنه أن يؤخذ مفروض الوجود، فمتى ما تحقق في الخارج وصار فعليا فإن الحكم أيضا يكون فعليا تبعا لفعلية موضوعه. أما أن هذا الموضوع ومتعلق المتعلق قبل أن يوجد، فإن التكليف لا يحرك نحوه، بل هو يحقق محركية التكليف نحو المتعلق. إذا تحقق الخمر في الخارج فإنه يجعل التكليف محركا زاجرا عن المتعلق الذي هو الشرب. إذن كل تكليف له متعلق، له متعلق متعلق، له موضوع، هذا الموضوع يؤخذ في مقام الجعل مفروض الوجود كما يقول النائيني قدس الله نفسه. وبالتالي متى ما تحقق فإنه ماذا؟ يكون موجبا لفعلية الحكم عند تحققه. وهذا معنى أن الأحكام مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية، يعني هي ترجع إلى قضايا شرطية، حكم مشروط بتحقق هذا الموضوع، فمتى ما تحقق كان الحكم فعليا. بناء على هذه الضابطة الأصولية نقول في المقام عندنا حكم، عندنا متعلق، عندنا متعلق متعلق وهو الموضوع. عندنا حكم هو وجوب الوجوب، وعندنا متعلق وهو النهي، وعندنا متعلق متعلق وهو المنكر. حينئذ متى يكون هذا الحكم فعليا؟ إذا تحقق المنكر في الخارج، لأن الموضوع قد أخذ مفروض الوجود فإذا كان قد أخذ مفروض الوجود حينئذ متى ما تحقق ووجد في الخارج وصار فعليا يكون الحكم وهو ماذا؟ وهو الوجوب فعليا. وإذا صار الحكم فعليا كان محركا نحو متعلقه وهو الناهي. وهذا يجعل الأدلة ظاهرة في الوجوب في النهي الرفعي للنهي الدفعي، يعني أن يفرض بأن ماذا؟ يفرض بأن المنكر قد وقع في الخارج، وبعد وقوعه في الخارج يأتي النهي عنه حينئذ. فبالتالي بناء على هذه النكتة الأصولية يقال بأن إطلاق الأدلة ممنوع، فالأدلة لا إطلاق لها بناء على هذه النكتة. ولكن قد يقال بأن هذه الكبرى الأصولية التي شيدها الميرزا النائيني على الله مقامه الشريف إنما هي كبرى غالبية وليست كبرى دائمية، وذلك لوجود عدة من الأحكام الشرعية التي يكون فيها التكليف داعيا نحو متعلق المتعلق، التي يكون فيها التكليف محركا نحو الموضوع. ليست كل التكاليف الشرعية لا داعوية لها ولا زاجرية لها نحو متعلق المتعلق. ومثال ذلك وجوب أمر الصبيان بالصلاة. وجوب أمر الصبيان بالصلاة هذا حكم شرعي متعلقه هو ماذا؟ هو أمر الصبيان، متعلق متعلقه هو أداء الصلاة. هنا عندنا وجوب، عندنا متعلق، عندنا متعلق متعلق. لو قلنا بأن هذا الحكم لا يكون فعليا إلا بعد تحقق متعلق متعلقه لكان هذا الحكم من قبيل طلب تحصيل الحاصل. لو افترضنا بأن هذا الحكم متوقف على ماذا؟ على تحقق موضوعه الذي أخذ مفروض الوجود، وهو ماذا؟ وهو أداء الصلاة. حينئذ بعد أداء الصلاة يكون ماذا؟ يكون الوجوب فعليا. وإذا كان الوجوب فعليا دعا إلى متعلقه وهو أمر الصبيان، وهذا يكون من طلب تحصيل الحاصل لا يمكن أن يصدر من الشارع. فيعلم من خلال هذا المورد بأنه ليس في كل مورد كان هنالك عندنا متعلق ومتعلق متعلق، فمتعلق المتعلق لا بد أن يفرض موجودا، ومتى ما تحقق في الخارج حينئذ يكون ماذا؟ يكون الحكم فعليا تبعا لفعليته. ولو أردنا أن نأتي بمثال آخر يكون قريبا مما نحن فيه، فهو مثال الأمر بالمعروف. فهنا عندنا وجوب، وعندنا متعلق له وهو الأمر، وعندنا له ماذا؟ متعلق متعلق وهو المعروف. لو قلنا بأن متعلق المتعلق الموضوع قد أخذ مفروض الوجود فلا يكون الحكم فعليا إلا بعد تحققه لكان أيضا الحكم راجعا إلى طلب تحصيل الحاصل. فإنه لو فرضنا بأن المعروف قد وجد في الخارج حينئذ إيجاب الأمر بالمعروف لا معنى له، يكون تحصيلا للحاصل. فعندنا في عدة من التشريعات الكبرى التي أفادها المحقق النائيني تنتقض، مما يؤدي إلى العلم بأنها كبرى غالبية وليست كبرى دائمية. وبالتالي نأتي إلى ما نحن فيه فنقول بأن استظهار أن الأدلة ظاهرة في الوجوب الرفعي دون الوجوب الدفعي إنما ينطلق من خلال النكتة المذكورة. فإذا كانت النكتة المذكورة غير تامة حينئذ، يعني غير مضطردة حينئذ، لا توجب ظهورا للأدلة في خصوص النهي الرفعي، بل يبقى إطلاقها بلا مانع يمنع منه. ونصل من خلال ما ذكرناه إلى أن الحق في هذه المسألة أن أدلة وجوب النهي عن المنكر غير قاصرة من ناحية الإطلاق، لها إطلاق يشمل النهي الدفعي كما يشمل النهي الرفعي. غاية ما هناك أن هذه الأدلة لا يمكن التسليم بإطلاقها لوجوب النهي الدفعي مطلقا، وذلك لما ذكرناه يوم أمس، ولنكتة أخرى أيضا في البين، وهي ماذا؟ وهي أن موضوع الدليل هو عبارة عن النهي عن المنكر. هذا هو الذي أخذ في لسان الدليل، النهي عن المنكر. والنهي يستبطن معنى الزاجرية، عندما تقول نهي يعني زجر، النهي يستبطن معنى الزاجرية. ومن الواضح أن هذا النهي، أن هذا المعنى وهو الزاجرية، إنما يتحقق فيما لو كان المنهي مشرفا على المعصية، حينئذ نهيه يكون زجرا. وأما لو كان المعصية والمنكر بعيدا فاستئصاله من الجذور لا يصدق عليه بأنه نهي وزجر عن المعصية. فلأن النهي يستبطن معنى الزاجرية، لذلك نقول هذه قرينة أخرى على أن النهي الدفعي ليس واجبا على إطلاقه، بحيث يستلزم التعجيز والاستئصال من الجذور، بل النهي الدفعي واجب لمن أشرف على المعصية، بحيث لو لم ينهاه الناهي لوقع في ماذا؟ في المعصية. حينئذ نهيه الدفعي يكون نهيا، لأنه يستبطن معنى الزجر والزاجرية تتحقق. وأما في غير مثل هذا المورد فالزاجرية التي هي معنى النهي لا تتحقق، فتطبيق الأدلة عليها يكون غير واضح. فتحصل إلى هنا بأن أدلة النهي عن المنكر ظاهرة في وجوب النهي الدفعي كالنهي الرفعي، ولكن لا مطلق النهي الدفعي، وإنما خصوص النهي الدفعي لمن أشرف على ماذا؟ على المعصية، لمن أشرف على المنكر. وبما ذكرناه يتضح ما في كلام سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفقهاء، حيث فصل رضوان الله تعالى عليه بين الواجبات التي يعلم بأن الشارع، بين المحرمات عفوا، التي يعلم بأن الشارع قد اهتم بعدم وقوعها، من قبيل قتل النفوس، من قبيل هتك الأعراض، من قبيل مثلا نهب الأموال، من قبيل كما يعبر السيد الخوي عليه الرحمة، من قبيل هدم الدين ونشر البدع. في مثل هذه الموارد الشارع يهتم بعدم الوقوع، يقال بأن النهي عن المنكر هنا نهي دفعي يشمل هذه الموارد، لأن الشارع لا يرضى بتحققها، يعلم بأن الشارع لا يرضى بتحققها. وأما الموارد التي لا يعلم اهتمام الشارع بعدم تحققها فحينئذ دفع المنكر فيها لا دليل على وجوبه. يعلم ما في هذا التفصيل من الخدشة بعد استظهار الإطلاق من الأدلة، فإن الأدلة إذا دلت على وجوب النهي الدفعي كالنهي الرفعي فإنها تشمل ما علم باهتمام الشارع بعدم وقوعه وما لم يعلم بعدم اهتمام الشارع بعدم وقوعه، لا فرق بينهما. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، وبعد تماميتها يأتي الكلام في الجهة الثانية، وهي أن دليل النهي عن المنكر الدفعي هل يشمل ما نحن فيه أو لا يشمل، هذا ما نتعرض له إن شاء الله لاحقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.